أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العزيز في محكم كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. سنة الله عز وجل في الأرض سنة الامتحان والابتلاء ليميز الخبيث من الطيب وليعرف المؤمن من الفاسق والمجاهد من المتقاعس. هذه السنة الإلهية لها أبعاد مختلفة وتجري في أزمان متعددة، ولكن هناك ابتلاءات وامتحانات تتفاوت شدة وضعفا في أزمنة مختلفة، إلا أنه في زمن غيبة الإمام المهدي المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف تكون الابتلاءات والامتحانات شديدة وعسيرة، وفي برهة من الزمن يكون البلاء شديدا وقاسيا جدا. نحن نستطيع كما جاءت روايات أهل البيت تتحدث عن ذلك، نستطيع أن نقسم زمن الغيبة إلى أقسام عديدة، وحسب ما جاءت الروايات تتحدث عن ذلك إلى 4 أو 5 أو 6 أو 7 فتن، لكن كل فتنة تأخذ زمنا معينا يقصر أو يطول، قد تكون كل فتنة تستغرق 40 عاما 50 عاما 60 عاما، وقد تكون أقل من ذلك. الموضوع أنه في حقيقة الأمر ابتلاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذا ابتلاء إلهي، الامتحان الإلهي. نحن بما أننا نتحدث عن زمن الغيبة والابتلاءات التي تجري في زمن الغيبة، الذي يطلع على هذه الابتلاءات وعلى هذه الامتحانات لا يكون مستغربا، لأنه هو مهيئ نفسه، لأنه هو ملاحظ وعارف ماذا سيجري عليه وعلى الأمة فيستعد لذلك. أما الذي لا يقرأ ولا يعد عدته لهذه الابتلاءات ولهذه الامتحانات فتلتبس عليه الأمور وقد يكفر والعياذ بالله، وكأنه يتصور أن هروبه من البلاء أو الابتلاء أو كفره بالله نتيجة الابتلاء يحل مشكلته. كلا، الابتلاء عسير، الابتلاء شديد والامتحان عسير. لاحظوا، جاء في تفسير هذه الآية المباركة عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: إن قدام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: ما هي؟ جعلني الله فداك. قال: ذلك قول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال: يبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم. هذا بني فلان الإمام ما راد يبين اسم تلك الحكومات القائمة لأسباب أمنية، يبدو هكذا، لكن مهم قد يكون من حكومات بني العباس أو من يحكم بحكمهم. والجوع بغلاء أسعارهم ونقص من الأموال كساد التجارات وقلة الفضل ونقص من الأنفس قال موت ذريع، ونقص في الثمرات قال قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين قال ذلك بتعجيل خروج ولي الله الأعظم. يا محمد، هنا تأويل هذه الآية، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. بل الإمام يشير إلى ابتلاء آخر تجري هذه الامتحانات على الأمة الإسلامية، حينما قال الإمام الباقر في تفسير هذه الآية: ويلبسكم شيعا، هو اختلاف في الدين، وطعن بعضكم على بعض، وهو أن يقتل بعضكم بعضا، وكل هذا في أهل القبلة. هذه الامتحانات تجري، وهذه الفتن تقع في الأمة الإسلامية، ولكن هناك فتن سبب هذه الفتن الدول الغربية أو الشرقية التي تأتي وتحكم البلاد الإسلامية، وهذه الفتن تكون فتن عظيمة وبلاء عظيم على الأمة الإسلامية. وروايات أهل البيت تحدثت عن هذه الفتن بشكل تفصيل، وأول فتنة تقع في البلاد الإسلامية فتنة فلسطين، كما عبرت في الروايات بهذا التعبير فتنة فلسطين. هذه الفتنة تدوم سنين طوال، وقد تستغرق 50 أو 60 سنة. هذه الفتنة إلها انعكاسات أخرى تتطور على بلاد الشام كله وعلى البلاد الإسلامية كلها. هذه الفتنة ليست بفتنة يسيرة، وراءها دول وحكومات تريد في المسلمين الطعن، ولها مآرب في الاستفادة من هذه الفتن. الأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام التي تتحدث عن ذلك، جاء هناك حديث عن رسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لتأتين على أمتي 4 فتن: الأولى تستحل فيها الدماء، والثانية تستحل فيها الدماء والأموال، والثالثة تستحل فيها الدماء والأموال والفروج، والرابعة وهي أسوأ فتنة، الرسول الأكرم يقول: فتنة صماء عمياء مطبقة. ثلاث أوصاف لهذه الفتنة: صماء عمياء مطبقة، تمور مور السفينة في البحر حتى لا يجد أحد من الناس ملجأ. هذه الفتنة موقعها من أين؟ تطير بالشام أو تطوف بالشام وتغشى العراق وتخبط الجزيرة بيدها ورجلها، لا يستطيع أحد أن يقول فيها مه، لا ترفعونها من ناحية إلا انقطعت من ناحية أخرى كما جاء في كتاب الملاحم والفتن صفحة 17، وفي رواية أخرى إذا ثارت فتنة فلسطين تتردد في الشام تردد الماء في القربة ثم تنجلي حين تنجلي وأنتم قليل نادمون. وفي رواية أخرى تتحدث عن أبعاد هذه الفتنة ثم تكون فتنة كلما قيل انقطعت تمادت حتى لا يبقى بيت إلا دخلته ولا مسلم إلا فكته حتى يخرج الرجل حتى يخرج رجل من أهل بيتي. هذه الفتنة فتنة عظيمة. توصيف الرسول الأكرم لهذه الفتنة بفتنة صماء عمياء مطبقة. صماء لماذا هذه الفتنة؟ لأن هذه الفتنة لا تحل بالكلام. قد تقع هناك مشكلة في البلاد الإسلامية أو مشكلة في مكان معين تنحل بالحديث والمحادثات والمناقشات السياسية والعلاقات الدبلوماسية والمفاوضات السياسية، ممكن تنحل. لكن هذه الفتنة لا تنحل بالمفاوضات، بأنصاف الحلول ما ممكن، لأنها أعمق من فتنة عادية. فتنة في الحضارات، فتنة وراها دول استعمارية تريد أن تبتز من المسلمين وتستغل المسلمين وتسرق ثرواتها. هذه الفتنة بالمفاوضات السياسية والحلول التي تريد أن في الحقيقة تكون أشبه ما تكون بقشمرة المسلمين إذا صح التعبير. فهذه الفتنة لا تنحل. لذلك صماء عمياء لا تميز بين زيد وعمر وبين بيت وآخر وبين من يكون مع المقاومة أو لا يكون مع المقاومة. المهم هذه الفتنة تجري على الجميع، لأن الاستعمار لا يعرف زيد أو عبيد، إنما يريد أن يحتل ويريد أن يبتز. فلذلك المسألة عامة شاملة عمياء مطبقة تشمل الجميع. شمولة للجميع ليس فقط منحصرة في فلسطين أو منحصرة في الشام، بل تأتي على الجزيرة، كما في الحديث أن هذه الفتنة حينما تأتي على الجزيرة تحرك بيدها ورجلها وتخبط الجزيرة بيدها ورجلها، كما هذا نص الحديث عن رسول الله. يبدو أن الأحداث وتداعيات هذه الفتنة تكون في الجزيرة كبيرة جدا. هل مقصود من عن الجزيرة العربية الحجاز أو كل المنطقة الشرق الأوسط؟ الله يعلم. المهم هذه الفتنة تشمل المسلمين بالأحرى، تخبط الجزيرة بيدها ورجلها، لا يستطيع أحد أن يقول فيها مه بس كافي انتهينا، ما كل حاجه. لا ترفعونها من ناحية، يعني ممكن تحل مشكلة من ناحية معينة، نحل مشكلة مثلا نعطي بعض الحقوق للفلسطينيين حتى تنحل المشكلة، كلا. لا ترفعونها من ناحية إلا انقطعت من ناحية أخرى. وإذا شوف العراق وأفغانستان وبعد ذلك ممكن بلاد أخرى، يعني هذه الفتنة مستمرة، فتنة تشمل جميع المسلمين، كما في حديث عن رسول الله حينما يقول حتى لا يبقى بيت إلا دخلته. المقصود بهذه الفتنة لا يبقى بيت إلا دخلته، أنه ماكو أحد يقدر يفر من هذه المعركة، إما يفقد أخله أو له أو أبن له أو أحد من أقربائه، المهم هذه الفتنة تشملهم. ولا مسلم إلا طكته، هاي عبارة الصكة، يعني أنت لما تطلع من السيارة وتسد الباب مرة، تسد الباب على كيفك مرة بقوة تضربه اللي السيارة تهتز لديك الضربة بالصكة، يعني هذه الفتنة تأتي وتفاجئ كل مسلم. ولا مسلم إلا صكته حتى يخرج رجل من أهل بيتي، يعني هذا الحدث تشمل الجميع وتدخل كل بيت وتهز المسلمين وكل مسلم إلى أن يأتي الفرج من الله عز وجل، يعني بلاء وامتحان. طيب، هذه الفتن موجودة وهذه المآسي ستقع يوما بعد يوم، وذلك بسبب تكاسل المسلمين، تقاعس المسلمين، يعني وضع الرجل على الأخرى والتفرج على المآسي، وكل واحد يقول احنا خب شنو ربطنا بفلسطين، خلي فلسطين مشكلة فلسطين موجودة تنحل هي بنفسها واحنا ما لنا ربط، وإذا من يدري راح تجي إلى لبنان ومن ثم إلى سوريا وبعد ذلك إلى مصر والجزيرة العربية والخليج، ممكن كل هذه الدول تشملهم. الآن الغربيين، القوات الأمريكية أين؟ ليس فقط في الشام، في فلسطين، وليس فقط في العراق، وليس فقط في أفغانستان، في كل البلاد الإسلامية، منطقة الجزيرة كل العربية كلها، يعني القوات الأمريكية جاي شنو تسوي؟ تلعب، تشرب بس، يعدها أهداف. طيب هنا إما تسكت عن حقك ما كليبنك أكل لما، وإما تقاوم المهم هم يقتلونك، القضية بلاء، بلاء مبرم والعياذ بالله، امتحان شديد عسير على المسلمين. ولنبلونكم، نختبركم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. في حقيقة الأمر نحن أمام هذه المشاكل، ماذا نعمل أمام هذه الفتن؟ ماذا أو كيف بالأحرى كيف نتحرك؟ ما هي مسؤولياتنا؟ كل مسلم يجب أن يتحمل مسؤوليته، المسؤولية المفروضة عليه من قبل الله عز وجل. يسرد واحد يقول أنا أسكت وراح أقعد في بيتي وما يخصني بالواقع، بهذا الواقع المأساوي الموجود ليس لي ارتباط له. أسأل سؤال، هذا لو يجلس في بيته البلاء ما يجي عليه أو يجي عليه، القصف ما يجي عليه أو يجي عليه، إذا صار حرب يجي، شئت أم أبيت. يقولون في لبنان هذه الحرب الأخيرة التي دمرت إسرائيل جنوب لبنان والبقاع ب13,000 طن من المتفجرات، ألقتها على هذه المنطقة، وأكثر من 1.5 مليون من القنابل العنقودية استخدمت إسرائيل باعترافها هي على هذه الأمة وعلى هذا الشعب. أسأل سؤال، فقط الناس اللي كانوا يقاومون إسرائيل هم الذين قتلوا ودمرت بيوتهم، أم بقية الناس اللي كانوا في هاي المنطقة أيضا دمرت بيوتهم وقتلوا وسفكت دماؤهم وانتكهت محارمهم؟ يقولون تاجر لبناني، تاجر ما له ربط بأي شيء يعني بهالأوضاع، قد يكون أساسا ما عنده فكر إسلامي ذاك المعنى الكلمة. تاجر عنده محلات ضخمة، أموال هائلة في هالمنطقة، أي كل أمواله طارت راحت، محلات انتهت، ما بقى له شيء، لأن العدو ما يميز بين هذا وذاك. صماء، فتنة صماء، عمياء مطبقة تجري، هاي حقيقة يعني. لذلك المسلم يجب أن يحاول بقدر ما يستطيع أن يتحمل مسؤوليته تجاه الله جل وعلا. إن جاءه الموت واستشهد فهو في طريق الله جل وعلا، قاوم وأصبح شهيدا ولم يسكت على الظلم ولم يسكت عن الظالمين، انتهج من نهج الأنبياء والأئمة الأطهار. يعني قضية السكوت في الواقع عمل المتخاذلين والمتكاسلين، والموت يأتيهم أكثر من الآخر. يعني معروف في العالم نسبة القتل في المقاتلين أقل من نسبته في الأبرياء والناس العاديين، لأن المقاتل هو مستعد للمعركة، متعلم على التدريبات العسكرية وماخذ احتياطاته وجاي للمعركة باستعداد، ويدري وين ينضم وين يلتجئ في أثناء الضرب وبعدين كيف يضرب وكيف يقاوم. أما اللي قاعد في بيته ويأكل يشرب ما يفكر شلون يقاوم شلون يدافع عن نفسه، طبيعي أول الضحايا هو يكون هذا وليس المقاتل. المقاتل مستعد للمعركة، الإنسان اللي يجهز نفسه للمرض اللي دا يجي يضرب أبر مضادة تمام للمرض اللي يجي، طبعا هذا جسمه مقاوم ما يتأثر كثيرا. أما ذا اللي ما ضارب مقاومة لذلك المرض، طبيعي الوباء اللي يجي المرض اللي يجي ممكن يموت. الإنسان اللي دافع عن الحق واللي جاهد في سبيل الله ويكون مستعد للمعركة، أولا يدفع ضريبة المعركة أقل من الآخرين، لأنه هو يعرف أساليب الفرار في الوقت المناسب ويعرف أساليب الضرب في الوقت المناسب. أما ذاك المسكين اللي يفكر يقعد في بيته وهو مرتاح وما تجي له المآسي، لا بالعكس تجي له أكثر من الآخرين. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا كلام رسول الله كلام وحي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ينزل بأمتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم لم يسمع بلاء أشد منه حتى تضيق بهم الأرض الرحبة. يعني من حكومات الظالمة الجائرة، صدام الطاغي رحمه الله عليه قتل من الشعب العراقي حسب ما سجلتها المخابرات العراقية نفسها من أسماء الضحايا أكثر من 6 ملايين نسمة هم مسجلين عدد الضحايا اللي هذا المجرم قتلهم، غير اللي انقتل في المعارك بين إيران وعراق، المعارك اللي قام بها في الخليج عدا أولئك. لا، المخابرات اللي قامت بقتل الشعب من أجل إدامة حكومة هذا الإنسان المجرم 6 مليون إنسان، ترى على اللسان سهل، الكويت كم عدد نسمتها؟ 2 مليون، روح فوق 1.5 مليون، بحرين، الإمارات، كل شعوب هالمنطقة قرابة 6 ملايين. يعني بقدر نفوذ كل نفوذ هذه المنطقة هو قتل من العراقيين، من الشعب العراقي حسب إحصاء نفس المخابرات العراقية البعثية، وإلا البعض يقول أكثر منها. يعني انت مش شفت واحد عراقي الا اخوه او ابوه او عائلته كلها راحت نتيجة ظلم هذا المجرم وهذه الطاغية. شوف شلون بلاء، لا يبقى بيت الا دخلته، هاي فتنة بعد شملت ولا تزال هذه الفتنة موجودة. مجيء امريكان الى العراق نتيجة حكومة هذا المجرم اللي هو نتائج افعاله واعماله، والا اذا الشعب العراقي كان شعب مرتاح وشعب مو تحت الضغط واجرام المجرم هذا ما كان يقبل باحتلال العراق من قبل الامريكان، كانوا يقاومون كانوا يقاومون، والامريكان ما كانوا يدخلون العراق، ما كانوا يستطيعون دخول العراق لان الشعب مقاوم. لكن الشعب ليش ما قاوم؟ لانه كان مبتلى بظلم هذه الطاغية، لذلك ما قاوم. فقط في المنطقة الناصرية من بعض العشائر صارت مقاومة 6 أيام، الجيش الأمريكي بقى على أبواب بلدة الناصرية ما استطاعوا يدخلوا. وإذا كان الشعب العراقي كله مقاوم ما يستطيع الجيش الأمريكي أن يدخل المعركة. عدم مقاومة الشعب العراقي بسبب ظلم هذا المجرم وهذه الطاغية، الناس كانوا يريدون يتخلصون من ظلمه. طيب، ولكن انتهت مأساة العراق؟ كلا، مع الأسف كل يوم هناك عمليات إجرامية بحق الشعب العراقي، وهذا أمر تطول والعياذ بالله. في الحديث يشمل العراق خوف لا قرار بعده حتى خروج ولي الله الأعظم. العراق اليوم بكرة وين؟ بكرة خلي كل واحد يفكر بنفسه ومستقبله. هذه توجيهات من أهل البيت وتحذيرات من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لذلك الحديث يقول عن رسول الله: ينزل بأمتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم لم يسمع بلاء أشد منه، حتى تضيق بهم الأرض الرحبة، وحتى تملأ الأرض جورا وظلما، حتى لا يجد المؤمن ملجأ يلجأ إليه من الظلم، حتى يعني إلى أن يبعث الله عز وجل رجلا من عترتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، لا تدخر الأرض من بدرها شيئا إلا أخرجته، ولا السماء من قطرها إلا صبته عليهم مدرارا. وفي حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويح هذه الأمة من ملوك جبابرة، كيف يقتلون ويطردون المسلمين إلا من أظهر طاعتهم، إلا من أظهر طاعتهم. فالمؤمن التقي يصانعهم بلسانه ويفر منهم بقلبه، فإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يعيد الإسلام عزيزا قسم ظهر كل جبار عنيد، قسم ظهر كل جبار عنيد، وهو القادر على ما يشاء، وأصلح الأمة بعد فسادها. يا حذيفة، الرسول الأكرم يخاطب حذيفة ابن اليمان، يا حذيفة لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يملك رجل من أهل بيتي يظهر الإسلام، والله لا يخلف وعده وهو على كل شيء قدير. طيب، هذول السلاطين الحاكمين هكذا يفعلون بالمسلمين، نتيجة ذلك تأتي الحكومات الغربية والشرقية تحتل البلاد لأنهم جهز. لاحظوا عن الرسول الأكرم يقول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم تداعي الأكلة على قصعتها، وأنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن من حب الدنيا وكراهية الموت. يعني هذا الاحتلال نتيجة ماذا؟ نتيجة حب الناس للدنيا، يكرهون الموت في سبيل الله، ولذلك شوف الاحتلال يبقى جاثم على بلادنا، ويوم على يوم يتقوون علينا، ونتيجة ذلك المظلومية لكل الشعوب. هذه المآسي وهذه الآلام وهذه الفتن تجري على الأمة الإسلامية، وهذا امتحان إلهي يريد الله عز وجل أن يرى منا ومنكم مدى إيماننا وصبرنا واستقامتنا في الطريق وفي التمسك بالدين الإسلامي والمقاومة في سبيل الله وهداية الناس. ولذلك حينما الآية القرآنية تقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات، بعد ذلك يقول وبشر الصابرين، اللي يصبرون يتمسكون بدينهم يقاومون في سبيل الله إلى أن يأتيهم الفرج من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل بحق محمد وآل محمد أن يهدينا إلى سواء الصراط المستقيم، ويوفقنا لطاعته، ويجنبنا معاصيه، ويعجل لنا في فرج وليه صاحب الأمر المهدي المنتظر. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر ومدة عمره، واجعلنا من خيرة أنصاره وأعوانه ومحبيه وشيعته والمستشهدين في سبيلك بين يديه، راضين مرضين فائزين فوز العظيم، إنك على كل شيء قدير. رحمتك يا أرحم الراحمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.